أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الفصل الرابع في إثبات المادة الأولى والصورة الجسمية. وهذا البحث قد عقده المصنف أيضا تماشيا مع مذهب المشائين، تبعا لكلامه في هذه الفصول السابقة من مرحلة المقولات، فإن هناك خلافا بين المشائين والإشراقيين في أن الجسم هل له تركب من واقعيتين هما المادة الأولى والصورة الجسمية. عليكم السلام. فيكون الجسم مركبا من هذين الجزئين تركبا اتحاديا، أو أن الجسم هو بعينه هذه المادة، لا أنه مركب معها منها ومن شيء آخر. فهذان قولان ذهب إلى التركب المشاؤون، وذهب إلى عدمه الإشراقيون. والمصنف لما جعل أبحاثه في باب المقولات على مبنى القول المشائي، فإنه جعل الجسم أو ذكر في هذا الفصل أن الجسم مركب من جزئين. كيف كان تحرير محل النزاع في التقريب التالي، وهو أنه لا إشكال عند أحد من الفلاسفة في وجود مادة أو قابلية تعرض عليها الصور والهيئات المختلفة، فإن عالم الطبيعة لمكان تبدله وتغيره المستمر، فكل جسم مادي له قابلية أن يتبدل إلى نوع آخر، فيقال إنه قد عرضته صورة نوعية أو هيئة مختلفة، كالنطفة التي تعرض عليها بفعل الحركة صورة علقية، ثم تعرض على الصورة العلقية أو على العلقة بعد أن تصير علقة بالفعل تعرض عليها صورة مضغية، وكالخشب يتحول ورقا والتراب طينا، وأمثلة التبدل في عالم الطبيعة واضحة. وبالجملة فلما كانت الأجسام الطبيعية الأجسام المادية ملازمة للتبدل والتغير، فلا بد لها قابلية هذا التبدل، ولها قابلية قبول الصور النوعية المختلفة. ولا نعني من المادة إلا ذلك الاستعداد وتلك القابلية. فالجسم ما دام متبدلا، أي ما دام التبدل مما يقع للأجسام، فلا بد أن يكون قابلية التبدل موجودة، لأن وقوع التبدل فرع إمكاني. ولا نعني من المادة إلا القابلية والاستعداد لهذا التبدل. إذن لا إشكال عندنا في وجود هذه القابلية وتلك المادة، ولكن وقع الخلاف في أن هذه القابلية والاستعداد هل هي بنفسها الجسم؟ هل هذه القابلية هي نفس جسمية هي نفس الجسم. غاية الأمر أنه إذا لوحظت هذه المادة وإذا لوحظ هذا الاستعداد من حيث قابليته لقبول الصور، إذا لوحظ ذلك الجسم من حيث قابليته للتبدل سمي ذلك الجسم مادة، وإن لوحظ من حيث كونه جوهرا قائما بنفسه سمي ذلك جسما. إذن هنا يقع النزاع بين الإشراقيين والمشائين في أن هذه المادة هل هي مجرد تسمية ثانية للجسم، وإنما الفرق في اللحاظ عندما يختلف، بمعنى أن هذا الجسم عندما نلحظه بما له من قابلية للتبدل، إذا لاحظناه من حيث كونه قابلا لقبول الصور النوعية سميناه مادة، وإن لاحظناه من حيث كونه جوهرا قائما بالنفس سميناه جسما. فليس الجسم حقيقة مغايرة للمادة، ولا المادة جزء من أجزاء الجسم، بل المادة هي الجسم، وإنما الفرق في وجه التسمية أو في اللحاظ الحامل على التسمية. هذا قول. إذن وقع الخلاف في أن المادة هل هي عين الجسم أم أن هذه المادة هي جزء من أجزاء الجسم، يتركب هذا الجزء مع تلك الصورة اللاحقة له، يعني الصورة الجسمية الصورة النوعية، يتتركب هذه المادة مع جزء آخر هو الصورة الجسمية لينتج عن مجموعهما وعن التركيب الاتحادي بينهما ينتج ما نسميه جسما. إذن الخلاف ليس في وجود الاستعداد والقابلية، وإنما الخلاف في أن هذا الاستعداد وهذه القابلية هل هي نفس الجسم، وإنما الفارق في اللحاظ وفي التسمية، أو أن هذه المادة أي هذه القابلية وهذه الاستعداد مما شيء له واقعية لوحده وينضم إلى جزء آخر ذي واقعية أخرى فينتج عن مجموعهما ما نسميه بالجسم. أما الإشراقيون فقد ذهبوا إلى الأول، فليست المادة عندهم شيئا مغايرا للجسم. غاية الأمر أننا إذا نظرنا إلى الجسم لجهة كونه جوهرا وقائما بنفسه سميناه جسما، وإذا نظرنا إليه لجهة قابليته للتبدل والتحول أو لقبول الصور المختلفة سميناه مادة، وإذا كان الجسم عين المادة عند الإشراقيين والاختلاف بمجرد اللحاظ فلا تركب للجسم حينئذ، لأن أقل التركيب من جزئين، ولازم ذلك أن تكون واقعية هذا الجسم في الخارج وأن يكون تحصله النوعي في الخارج إنما هو بصورته الجسمية، لأن حيثية الفعل هي الصورة الجسمية، ولم يعد هناك تركب من جزئين حتى نقول إن الجسم متقوم بهذين الجزئين، بل الجسم هو عين هذه المادة، وهذا الجسم سوف تلحقه صور نوعية مختلفة، فتحصل هذا الجسم النوعي في الخارج إنما يكون بصورته الجسمية وحدها، أما المادة فهي عين الجسم. وأما المشاؤون فقد ذهبوا إلى الثاني وقالوا بمغايرة الجسم للمادة وتركبه منها ومن الصورة الجسمية اللاحقة، وهذه الصورة الجسمية هي عبارة عن الاتصال القابل للامتداد في الأبعاد الثلاثة. وإذا ما أردنا أن نقرب هذا الخلاف بتقريب آخر أكثر دقة فنقول لا شك في أن عالم الطبيعة والأجسام المادية في طور تبدل مستمر، بحيث يتبدل الجسم من هيئة إلى هيئة ثانية، فيحصل له بسبب هذا التبدل اختلاف في الآثار، فالخشب له آثار مخصوصة، وعند تبدله ورقا تترتب عليه وتلحقه آثار مخصوصة أخرى غير تلك التي كانت ثابتة لا، فيحصل للجسم بفعل هذا التبدل آثار متفاوتة، وهي التي نسميها الهيئات أو الصور النوعية. فحصول الصور النوعية أو تعدد الصور النوعية، تعدد الأنواع، إنما هو ناتج عن تعدد الآثار، وتعدد الآثار إنما يحصل بفعل التبدل، والتبدل هو أن يتبدل جسم إلى جسم آخر. فها هنا متبدل منه ومتبدل إليه، ولا شك في أن المتبدل منه ليس مباينا بالكلية للمتبدل إليه، وإلا لكان التبدل عبارة عن انعدام شيء حتى ينوجد بعده شيء آخر، وليس التبدل وجدانا على هذه الطريقة. ولا شك أيضا أن المتبدل منه ليس مساويا بالكلية للمتبدل إليه، وإلا لم يكن هناك تبدل، هذا خلف. فيجب حينئذ أن يكون هناك أمر مشترك بين المتبدل منه والمتبدل إليه، ومن ثم وقع النزاع في أن هذا الأمر المشترك بين المتبدل منه والمتبدل إليه هل له فعلية فيهما معا في المتبدل منه، هل هو فعلي في المتبدل منه وفي المتبدل إليه معا، أو أن فعلية هذا الأمر المشترك في المتبدل منه رهن الجزء الأول، يعني رهن الجزء المشارك له في المتبدل منه، وفعليته في المتبدل إليه رهن الجزء الثاني معه في المتبدل إليه. لأننا عندما نفترض مشاركة المتبدل منه للمتبدل إليه في شيء، فلا بد أن يكون هذا الأمر المشترك معه ما يفرقه في المتبدل منه ومعه ما يفرقه في المتبدل إليه. كأن نفترض أن للمتبدل منه جزئين، أحدهما هو ذلك الأمر المشترك والآخر شيء مختص، وكذلك نفرضه وين في المتبدل إليه، نفترض هذا الأمر المشترك ونفترض جزءا مختصا، إذن لابد من وجود أمر مشترك بينهما. هذا الأمر المشترك وقع النزاع بين الإشراقيين وبين المشائين في أن هذا الأمر المشترك هل له فعلية، أو هل هو فعلي في الطرفين معا، أم أن فعليته رهن ذلك الجزء الذي يكون معه في المتبدل منه أو في المتبدل إليه. فإذا قلنا إن الأمر المشترك هو فعلي فيهما معا، وفعليته فعلية هذا الأمر المشترك غير مرهونة بشيء آخر أو بجزء آخر، فهذا يعني أن هذا الأمر المشترك هو نفس الجسمانية ونفس الجسم، بمعنى أن الجسم له يعني ما له تحصل وهو قدر مشترك بين المتبدل منه والمتبدل إليه هو هذه الجسمانية. فإذا قلنا إن الأمر المشترك له فعلية غير متوقفة على جزء وغير متقومة بشيء، بل فعلية هذا المشترك فيهما فعلية مستقلة، فهذا يعني أن هذا الذي كنا نسميه مادة، والمادة عادة ترادف في اللغة الطينة، والطينة إنما يؤتى بها لتمثل القدر المشترك بين الأشياء، يعني أصل الجبل جيد، فهذه المادة هي عين الجسم، وأما الجسم فإنما تلحقه صورة نوعية تظهر حينئذ هذه الآثار المختلفة. وأما الذين ذهبوا إلى أن فعلية هذا الأمر المشترك هي رهن الجزء الآخر، بمعنى أن هذا المشترك إنما يكتسب فعليته من الجزء الذي معه، فهذا يعني أن هذا الأمر المشترك ليس فعليا، وليس هو يعني بما هو ليس أمرا بالفعل، وإنما هو أمر بالقوة. فهؤلاء قد ذهبوا إلى أن المادة هي القوة والاستعداد، وليست هي عبارة ثانية عن الجسم. وبعد أن تتحصل هذه القوة وهذا الاستعداد بتلك الصور الجسمية بذلك الامتداد في الأبعاد الثلاثة الذي يعرض لها، فحينئذ ينتج عن مجموع هذين ما نسميه بالجسم. فالجسم عند المشائين مركب من حيثية قوة ومن حيثية فعل، أو فقل إن الجسم عندهما عند المشائين مركب من جزئين، ولكل جزء من هذين الجزئين واقعية. ولا لا معنى لأن يترك، يعني لأن حيثية القوة إذا فرضناها حيثية عدمية، لا معنى لأن يتركب الشيء الموجود لأن يتركب الشيء الموجود من جزئين أحد هذين الجزئين يكون أمرا عدميا. فهم عندما قالوا بتركب الجسم من جزئين، فهم قائلون بأن كل واحد من هذين الجزئين مما له واقعية. غاية الأمر أن الجزء الأول هو حيثية القوة والاستعداد، وحيثية القوة والاستعداد وإن كانت حيثية فقدان أو فقل وإن كانت حيثية عدمية، إلا أنه لا بد أن نفرض لها نحو من أنحاء الفعلية حتى تصبح ذا واقعية. ولذلك قالوا إن القوة هي خالية من كل فعلية سوى فعلية أن لا فعلية له، يعني هي حيثية أو هو جزء له فعلية أنه بالقوة، له فعلية الاستعداد. جيد، سنعلق على كل هذه التعبير، ولكن الآن نحن نبين مطلبهم كما شرحوا. وهناك جزء آخر وهو الصورة الجسمية، وهي حيثية الفعل التي تعرض على حيثية القوة هذه، فيحصل عن الجمع بينهما ما نسميه بالجسم. فلما كانت المادة عند هؤلاء جزءا من أجزاء الجسم، فالمادة ليست جسما، ولجهة أن لهذا الجزء واقعية فصارت الجواهر عندهم الجسم والمادة والصورة الجسمية، ولا سيما أنهم يقولون بأن التركب بينهما أو التركب منهما تركب اتحادي أو تركب حقيقي، بمعنى أنه يترتب على المركب من الجزئين خصائص ثالثة لم تكن ثابتة لا للجزء الأول ولا للجزء الثاني، فيعلم أن المركب مباين لكل جزء من أجزائه في الآثار وفي الخصوصيات، ولذلك صارت عندهم الجواهر التي لها وجود ولها واقعية ولها تحقق في الخارج ثلاثة من هذه الجهة: الجسم والمادة والصورة. وهذه المادة أو هذه القوة وهذا الاستعداد حيث إنه معرض لقبول الصور النوعية المختلفة، فإنه يمكن أن نسميه مادة بهذا الاعتبار، لأن المادة في اللغة هي الطينة، والطينة هي أصل بعرفش أصل الجبلة جيد، فهي تصلح لأن يؤخذ منها أشياء متعددة، فلذلك سميت حيثية القوة أو سمي الاستعداد سمي بالمادة. وهذه المادة إن رجعنا في التحليل إلى أول مادة حصل منها تركب سميت مادة أولى، وهي المادة التي لا تلحقها حيثية الجسمانية الفعلية، ولذلك تسمى الصورة حينئذ بالصورة الجسمية، هذا قد أوضحناه فيما سبق. ثم بعد أن يحصل من المادة الأولى والصورة الجسمية جسم، فإن هذا الجسم يصبح مادة ثانية لقبول صورة نوعية أخرى، فالمادة الأولى هي الحيثية القوة الأولى التي يرجع إليها في مقام التحليل، التي يمكن أن نركب منها ومن الصور النوعية أجساما وأنواعا مختلفة، ولا يمكن أن تتركب هي من مادة وقوة أخرى. والحاصل أن المادة والهيولة والأسطقس والعنصر هي ألفاظ مترادفة، وإنما الفرق بينها في أوجه التسمية، فإن إذا نظرنا إلى هذه المادة يعني إلى الطينة، خلينا نشوف هذه الطينة من حيث قابليتها لقبول الصور المختلفة سميت هيولة. إذا نظرنا إلى هذه الطينة بما لها من قابلية سميت هيولة، وإذا نظرنا إليها بما هي أمر مشترك بين الصور المختلفة سميت مادة، وإذا نظرنا إلى هذه المادة على أنها مبدأ التركب من الأشياء سميت عنصرا، وإذا نظرنا إليها على أنها نهاية ما تتحلل إليه الأشياء سميت أسطقسا. فالفرق بين تسميتها بالأسطقس وبين تسميتها بالعنصر إنما هو في السلسلة، هل هي تصاعدية أو نزول، هل هي صعودية أو نزولية. إن بدأنا من المركب انتهاء بأجزائه الأولى التي ينحل إليها المركب سميت هذه المادة حينئذ أسطقسا، وإن بدأنا بنفس تلك العناصر التي من تركبها تنتج الأجسام فتنتج الأنواع المختلفة، سميناها حينئذ شو سميناها؟ بالعناصر. كيف كان؟ هذا هو مذهب المشائين. وإذا أردنا أن نبين النزاع بعبارة ثالثة فنقول إنه قد وقع الخلاف بين المشائين والإشراقيين في أن الجسم هل هو مادة ثانية قد حصلت من تركب جزئين هما المادة الأولى يعني الهيولة والصورة الجسمية، أو أن الجسم هو المادة الأولى التي يحصل منه التركيب. فمبدأ التركب من أين يبدأ؟ مبدأ التركب وين؟ هل الجسم هو المادة الأولى؟ وإذا فرضناه مادة أولى فهذا يعني أن هذا الجسم لم يعد مركبا من حيثية قوة وحيثية فعل، وبالتالي فنكون قد أنكرنا هذه المادة وأنكرنا هذه الهيولة وأنكرنا التركب، وإنما هناك جسم. هذا الجسم إذا نظرنا إلى قابليته سميناه مادة، وإذا نظرنا إلى فعليته سميناه جوهر. هذا هو قول الإشراقيين، أو أن الجسم هو مادة ثانية، أي إنه مادة ثانية لقبول الصور النوعية، وهذه المادة الثانية إنما تشكلت بعد أن تركبت المادة الأولى مع الصورة الجسمية. ولا بد قبل أن ندخل في الأدلة أن نبين مسألة، وهي أن المشائين إنما صح لهم أن يرتكبوا القول بالتركب الاتحادي بأن أحد الجزئين، وإن كان لكل منهما وجود ولكنهما قد اتحدا في وجود واحد. هذا في بادئ النظر حقيقة، الاتحاد باطل وممنوع عقلا، ولذلك هم قالوا إن الاتحاد بين شيئين بأن يصير الشيئان شيئا واحدا أو يتحد الوجودان في وجود واحد إنما يكون محالا فيما إذا فرضنا أن لكل جزء من هذين الجزئين فعلية خاصة به. وأما إذا فرضنا أن فعلية أحد الجزئين بالآخر فيعقل حينئذ التركيب الاتحادي، وإلا فإن بطلان الاتحاد من أوضح الأمور، بمعنى أن نفترض أن وجودين اثنين قد اتحدا في وجود واحد، هذا واضح. إما أن يبقى الوجود الأول على وجوده فقد انعدم الثاني، يعني هذا الوجود الذي اتحدا فيه، إما هو وجود ثالث فهذا تركب وليس اتحادا، جيد، وإما أو هو انعدام لم يتحد الوجودان وإنما انعدما ووجد شيء ثالث، وإما أن أحد الوجودين بقي فالوجود الآخر قد انعدم. قالوا هذا إنما يعقل فيما إذا فرضنا أن المتحدين مستقلان بالفعلية، ولكن إذا فرضنا أن فعلية أحد الجزئين رهن الآخر، ولذلك قلنا في التقريب الأول رهن الآخر، يعني هذا الشيء هو بحسب نفسه ليس بشيء لولا جزءه الآخر، ولذلك فإنه يعقل حينئذ الاتحاد أو التركيب الاتحادي. سنعلق عليه أيضا بعد الإثبات. هذا هو إذن الخلاف بين الإشراقيين والمشائين، والعلامة قد سار على نهج المشائين كما ذكر في أول المرحلة، فاستدل على إثبات المادة الأولى والصورة الجسمية بالدليل الذي يسمى في كلمات الفلاسفة بدليل القوة والفعل. وهذا المطلب في الحقيقة يذكر في كلماتهم دليلان عليه، يعني ما يمكن أن يكون دليلا على هذا المطلب أمرا، أحدهما ما يسمى بدليل القوة والفعل، والآخر ما يسمى بدليل الفصل والوصل. ولكن الماتن لم يتعرض لهذا الدليل الثاني لا في البداية ولا في النهاية لوهنه، واعتبر أن دليل القوة والفعل هو أقوى الأدلة لإثبات ذلك. وحاصل الدليل أن الجسم لما كان قابلا للتبدل، أجسام، تحدث عن أجسام عالم الطبيعة، أجسام المادية لما كان قابلا للتبدل أو لما كان ملازما للتبدل فلا بد تكون له قابلية التبدل، ولما كان هو جسم بالفعل فله حيثية فعلية. فبالنظر إلى الجسم يمكن أن ننتزع عنه حيثيتين متباينتان، حيثية قبول الصور النوعية، وهذه الحيثية هي حيثية فقدان، لأن الجسم بالفعل لم يقبل تلك الصور النوعية بعد، وحيثية أنه جسم بالفعل، وهذه حيثية وجودية. ومن الواضح أن الحيثية العدمية لا يمكن أن تنشأ من نفس المنشأ الذي نشأت منه الحيثية الوجودية، فلا يمكن حينئذ أن نعتبر أن الجسم هو منشأ تلك الحيثية العدمية، في حين أنه بنفسه يكون منشأ لحيثية وجودية. فالطين أو الخشب إذا نظرنا إليه بما له من آثار الخشبية فهو خشب بالفعل، وهذه الحيثية حيثية وجدانية، وهذه الحيثية الوجدانية لا بد لها من منشأ. وإذا نظرنا إليه بما أنه مستعد للتحول إلى نوع آخر فتعرض عليه الصورة الورقية مثلا، فنجد أن له قابلية واستعدادا وقوة، وهذه القوة حيثية عدمية ولا بد لها من منشأ، ومنشأ هذه الحيثية لا يمكن أن يكون نفس المنشأ الذي هو مصدر للحيثيات الوجودية. فدلنا ذلك على أن الجسم ليس شيئا واحدا بسيطا صرفا، وإلا لكان هذا الشيء الواحد منشأ لحيثيتين وجودية وعدمية. فلا بد أن يكون في الجسم أمران، أحدهما منشأ لحيثية الفقدان، والآخر منشأ لحيثية الوجدان. ومن ثم قيل إن الجسم له تركب من المادة، وهذه هي حيثية القوة، ومن الصورة الجسمية، وهذه هي حيثية الفعل. الدليل بهذا البيان تصور أنه واضح، إنما الذي ليس واضحا هو اقتناعنا به. على كل حال جاي
فاتوا مرة بالسبب محظور تركب من حيثية وجدان وفقدان، فاتوها مرة
محظور
تركب من حيثية وجدان وفقدان، فاتوها أنت قلت إنه بالفقدان أصلا فقدان يعني العدم،
ولذلك قبل قليل قلنا ليس له فعلية إلا فعلية أنه بالقوة، فلا بد أن تفرض له نحو من أنحاء التحقق، وهو أن له فعلية أنه لا فعلية له، يعني لا فعلية له إلا فعلية أنه لا فعلية له، يعني له فعلية أنه بالقوة فقط. جيد؟ أنت اقتنعت فين وقتها؟ طيب على كل حال.
بس عفوا حيثية الفقدان، يعني أنت ومن سمق اذا لابد ان يكون هناك لا من س... لا اتفقت لابد ان يكون هناك منشأ لكل حيثية من هاتين الحيثيتين. فلابد ان يكون الجسم مركب من منشأين من جزئين كل واحد منهما منشأ لهذه الحيثية.
بس ان ماده
وصوره التسميه شو بدنا بالتسميه هي ما ينشأ عنه هذه الحيثية هي المادة الاولى هذا الذي سميناه وما تنشأ عنه الفعلية هي الصورة الصورة الجسمية يعني فعلية الامتداد. على كل حال طولوا بالكم على كل حال طيب على بعد جيد هذا تمام الكلام في عرض هذا الدليل. والذي يعني إذا رجعنا إلى تحليل هذا الدليل نجد أن الذي ساقه إلى هذا البيان هو أنهم جعلوا الإمكان الاستعدادي يعني القوة أنهم جعلوا القوة والاستعداد من الأمور العارضة لذلك عدوها من الكيفيات على ما تقدم معنا هو أنهم جعلوا القوة والاستعداد من مقولة العرض فذهبوا إلى أن الجسم حيث إن له قابلية التبدل فهذا يعني أن القابلية تعرض على ذلك الجسم فجعلوا القابلية أمرا عارضا يحتاج إلى معروض يتقوم به فجعلوا الصورة الجسمية معروضا لتلك القوة ثم قالوا بعد أن تتحقق المادة الأولى والجسم والصورة الجسمية وينشأ عن مجموعهما جسم تعرض على ذلك الجسم شو قالوا قوة واستعداد آخر وعندما تعرض عليه قوة واستعداد آخر فلا بد أن تنضم إليه حينئذ صورة جسمية صورة نوعية تحصل تلك القوة وتحصل هذا الاستعداد ولكن بالدقة ليست القوة والاستعداد أمرا عارضا بل هما مفهومان انتزاعيان وقد صرح صدر المتألهين قدس سره في أكثر من موضع من أسفاره بأن القوة والاستعداد أو فقل الإمكان الاستعدادي ليس إلا مفهوما ينتزعه الذهن عند انتفاء الموانع وحصول الشرائط فنحن إذا ما فرضنا مثلا أن الخشب لكي يتحول إلى ورق يحتاج إلى أن يقطع 3 مراحل فهو عند قطعه لهذه المراحل يصبح له تهيؤ في حركته الجوهرية لأن ينتقل إلى ذلك الشيء فينتزع الذهن بعد انتفاء هذه المراحل مفهوما وهو مفهوم الإمكان أو الإمكان الاستعداد يعني أن الخشب بعد أن طوى هذه المراحل أو حصلت له هذه الشروط أو أزيلت تلك الموانع فإن الذهن عندما يريد أن يفرق بين حال الخشب قبل قطع المراحل وحال الخشب بعد قطع هذه المراحل ينتزع مفهوم الإمكان والاستعداد فيقول إن لهذا الجسم استعدادا للتحول إلى جسم آخر فليس الإمكان أمرا عارضا عروضا مقوليا على الماهيات وإنما هذا الإمكان مجرد تعبير ذهني عن انتفاء تلك الموانع التي كانت تحول دون انتقاله، أو تعبير ذهني عن حصول تلك الشرائط. ثم يكمل صدر المتكلم فيقول: ولذلك كان الإمكان الاستعداد قابلا للشدة والضعف بحسب تراكم هذه الشروط وتزايد حصولها، وبحسب انعدام تلك الموانع شيئا فشيئا. فالإمكان الاستعداد أو القوة أو الاستعداد ليس أمرا عارضا حتى نحيجه إلى معروض، ثم إذا عرضت هذه القوة والاستعداد فلا بد أن يتقوم بشيء، فيتقوم بالصورة الجسمية أو بالصورة النوعية. ولذلك كان الأقرب كما قلنا أن نجعل هاتين الحيثيتين، حيثية الفعل وحيثية القوة، مفاهيم انتزاعية مفاهيم انتزاعية عندما نريد أن نفرق بين الحيثيتين. فبالنظر إلى إمكان التبدل نسميه مادة، كما يقول يعني كما يقول عمليا الإشراقيون. هذا من جهة. ومن جهة ثانية، فإن التركب الاتحادي كما ذكرنا قبل قليل إنما يعقل بين جزئين أحدهما تكون فعليته رهن الآخر، أو فقل إن الاتحاد إنما يعقل بين جزئين أحدهما لا وجود له إلا بوجود الآخر. أما الاتحاد بين وجودين مستقلين فهو أمر في غاية البطلان. وحينئذ نرجع هذا الكلام إلى قول المشائين، فنقول إنكم قد وقعتم في التهافت، لأنكم عندما لاحظتم التركيب عندما قلتم بالتركيب الاتحادي وعندما نظرتم إلى الاتحاد قلتم إن أحد الجزئين رهن في فعليته للآخر. ثم عندما نظر يعني عندما قلبنا جهة البحث ونظرنا إلى كون هذا المركب مركبا من جزئين، وإلى أن أحد الجزئين هو حيثية عدمية، قلتم إن هذه الحيثية العدمية حيثية الفقدان، ولو كانت حيثية عدمية ولكن لابد أن نفرض لها نحوا من أنحاء الفعلية. ففرض نحو من أنحاء الفعلية لهذه الحيثية يجعل لها وجودا منحازا عن وجود الجزء الآخر، وحينئذ لا يعقل الاتحاد، لا يعقل التركيب الاتحادي. وأما التركيب الانضمامي فواضح أنه باطل في مثل المادة والصورة الجسمية، فتبطل كل أنواع التركيب. وبالجملة فالتركيب الاتحادي لا يعقل بين وجودين منحازين ومستقلين. وقد اعترف المشاؤون بأن لحيثية الفقدان نحوا من أنحاء الفعلية، ولو فعلية أن له لا فعلية له، أو ليس له فعلية إلا فعلية أنه بالقوة، وهذا نحو من أنحاء الوجود، وهذه الفعلية لم تكتسب من فعلية الصورة الجسمية، فهذا نحو من أنحاء الوجود. وحينئذ فلا يعقل التركب الاتحادي، وإذا لم يعقل التركب الاتحادي لم يعقل التركب بالكلية، لأن التركب الانضمامي واضح البطلان. ومن جهة ثالثة، فإننا لا نعقل معنى مقبولا لقولكم إن هذا الجزء لا فعلية له، أو له فعلية أن لا فعلية له، أو لا فعلية له إلا فعلية أنه بالقوة. فهذا كمثل قولنا إن هذا لا وجود له إلا أنه لا وجود، هذا له وجود أن لا وجود، إن هذا شيء له وجود أن لا وجود له. توجد في المقام تهافتات كثيرة، ولكن نكتفي بهذا المقدار، نقرأ ونطبق على المطلب. كيف؟ هذا سيأتي في الحركة الجوارية وسيتضح. جيد. على كل حال اتضح الفرق بين المادة الأولى والمادة الثانية. هذا مصطلح. المادة الأولى هي ذلك العنصر الأول الذي نرجع إليه في مقام التحليل، وهذه المادة الأولى لا يعرض عليها في كلام المشائين إلا الصورة الجسمانية، لأن الجوهر أول ما يكون يكون جسما، ثم بعد ذلك تعرض الصورة الحيوانية والنباتية وغير ذلك. إذن فالمادة الأولى هي ما ينتهي إليه في مقام التحليل، وهذه لا تركب لها إلا مع الصورة الجسمية، ثم ينتج عن مجموعهما جسم، وهذا الجسم هو مادة ثانية لقبول صورة نوعية لاحقة كالصورة المعدنية، ثم المعدن المركب من المادة الثانية ومن الصورة المعدنية. هذا المعدن ليس مادة ثالثة، هو مادة ثانية أيضا بحسب المصطلح، لأن المادة الثانية كل ما ليس بأول. عند الإشراقيين لا يوجد المادة، هي الجسم على كل حال. طيب، قال الفصل الرابع في إثبات المادة الأولى والصورة الجسمية. إن الجسم من حيث هو جسم، يعني بالنظر إلى نفس امتداده الحاصل فعلا في الأبعاد الثلاثة، ونعني به ما يحدث فيه الامتداد الجرمي أولا وبالذات، أمر بالفعل. ومن حيث ما يمكن أن يلحق به شيء من الصور النوعية ولواحقها، أمر بالقوة. وحيثية الفعل غير حيثية القوة طبعا، هذا سيأتي، لأن الفعل متقوم بالوجدان والقوة متقومة بالفقدان. إذن فلا يمكن أن يكون الجسم شيئا واحدا، هو منشأ حيثية القوة وهو منشأ حيثية الفعل. ولذلك قال ففيه جوهر هو قوة الصور الجسمانية، بحيث إنه ليس له من الفعلية إلا فعلية أنه قوة محضة. واضح هذا الاستدراك ليش؟ حتى إذا كان حيثية عدمية، فمن أين صار له واقعية؟ هو حقيقة كالقول بالواسطة بين الوجود والعدم، هو ليس له وجود، هو وجوده يأخذه من جزئه الآخر، وهو ليس أمرا عدميا خالصا. جيد؟ هو كالواسطة حقيقة. وهذا نحو وجودها والجسمية التي بها الفعلية صورة مقومة لها لأي شيء، يعني لهذه القوة. واضح؟ وصار عندنا فعليتان، فتبين أن الجسم مؤلف من مادة وصورة جسمية، والمجموع والمركب منهما هو الجسم. تتمة. فهذه هي المادة الشائعة في الموجودات الجسمانية جميعا، وتسمى المادة الأولى والهيولة الأولى، ثم هي مع الصورة الجسمية مادة، هي بعد أن صارت تركبت مع الصورة الجسمية صارت مادة، ولكن ثانية قابلة للصور النوعية اللاحقة، وتسمى المادة الثانية. طبعا صدر المتألهين وإن كان واقعا قد صرح كثيرا بأن القوة والاستعداد ترجع إلى نفي الموانع ونفي الضد، ولكنه قد جاء له تعبيرات أيضا بأن القوة هي من مقولة الإضافة، نقول عفوا من مقولة الكلام.